عظيمة للإنسانية جمعاء من خلال التصدي للجماعات التكفيرية. وقال اللواء سلامين: التكفيريين هم في الواقع وسيلة رادعة للغربيين أمام المد الإسلامي وبسط نفوذ إيران الروحي، حيث تم جمع نحو 300,000 تكفيري من أنحاء العالم في سوريا والعراق لمحاربة وقتل أتباع أهل البيت وتدمير مراقد الأئمة والأولياء. وأوضح أن سوريا كانت ملجأ لحركات المقاومة والتحرير ومن أبرز الدول الرافضة للتطبيع مع الصهاينة، مضيفا أننا أبلغنا قيادات سوريا بتحركات المسلحين خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن غياب إرادة المقاومة أدى لما حدث. وأكد اللواء سلامي أن طرق دعم المقاومة لا تقتصر على سوريا، وقد يتغير الوضع هناك تدريجيا. بعث وزير الخارجية الإيراني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في اتصال هاتفي تطورات المنطقة وآخر المستجدات في سوريا. وأكد الطرفان على ضرورة حماية استقلال سوريا ووحدة أراضيها والحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد، مشددين على ضرورة وقف الهجمات البرية والجوية للكيان الصهيوني على سوريا وأهمية حماية السلام والاستقرار الإقليمي والإقليميين وتجنب الأعمال الاستفزازية التي من شأنها الإخلال بأجواء الصداقة والتعاون بين دول المنطقة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي أن إشارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى احتمال الانتشار النووي من قبل إيران هو موقف سياسي وغير مهني بامتياز. وقال غريب آبادي أن اعتراف غروسي بامتلاك الكيان الصهيوني أسلحة نووية هو موضوع لافت للانتباه ويزيد من جسامة مهمته والوكالة الدولية، طالبا منه استنكار وجود هكذا أسلحة لدى الكيان المجرم. كما دعا غروسي للمطالبة بتدمير الترسانة النووية لدى الكيان وانضمامه إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. أكد حرس الثورة الإسلامية في بيان استغلال أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي للاضطرابات في سوريا، وشدد على وجوب حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن أحداث سوريا تحفز المقاومة على تحقيق هدف الأمة في تحرير القدس وطرد أمريكا من المنطقة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير.
تطورات الأوضاع في سوريا محط اهتمام إيران. حرس الثورة الإسلامية دان في بيان استغلال أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي للاضطرابات في سوريا، وشدد على ضرورة حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن أحداث سوريا تحفز المقاومة على تحقيق هدف الأمة في تحرير القدس وطرد أمريكا من المنطقة. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن طهران كانت على علم بتحركات المسلحين في سوريا وأبلغت الجهات المعنية، وأشار إلى أن قواته لا يمكن أن تقاتل في بلد آخر بينما يقف جيش ذلك البلد متفرجا. وشدد سلامي على أن قدرة إيران لم ولن تتراجع، والدليل على ذلك عمليتا الوعد الصادق 1 و2، مؤكدا أن الطرق لدعم محور المقاومة مفتوحة ولا تقتصر على سوريا التي قد تتغير الظروف فيها تدريجيا مرة أخرى. من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف استمرار دعم إيران للمقاومة، وقال إن مستقبل سوريا لن يكون وفق خطة مصممي هذه الأحداث، مشيرا إلى أن سقوط حكومة بشار الأسد قد يسبب مشاكل لمحور المقاومة، لكن فصائل المقاومة أظهرت قدرتها على التكيف والتحرك بقوة. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي ضرورة تعبئة دول المنطقة لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا، وناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استمرار المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف حول التطورات في سوريا بهدف دعم تحقيق الاستقرار وتشكيل نظام سياسي شامل يستند إلى إرادة الشعب السوري.
يواصل جيش الاحتلال الصالي توغله في المنطقة العازلة جنوب سوريا مع الدفع بتعزيزات جديدة وإقامة مراكز عسكرية في عدد من المناطق. كما أطلقت قوات الاحتلال عمليات تهجير ممنهجة ووجهت إنذارا لسكان عدد من القرى بمغادرة قراهم خلال بضع ساعات. وكشفت مصادر محلية سورية أن القوات البرية الإسرائيلية تقدمت في عمق الأراضي السورية وتمركزت في عدد من القرى في القنيطرة. شدد قائد حركة أنصار الله باليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أن استهداف الاحتلال لمحطة الأكسجين في مستشفى كمال عدوان بغزة جريمة متعمدة لقتل الأطفال الخدج والمرضى في غرف العناية. وأشار الحوثي في كلمة بشأن تطورات الأوضاع والعدوان الصهيوني المتواصل إلى أن العدو يواصل جرائم القتل والاختطاف وتدمير البيوت وتجريف الأراضي لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وكل هذا يحدث في ظل حالة التخاذل التام من معظم المسلمين والعرب. وعن الأحداث الأخيرة في سوريا قال السيد الحوثي إن المجرم نتنياهو تحدث بأن سقوط نظام الأسد يخلق فرصا جديدة ومهمة لإسرائيل، وتم ترجمة هذه الفرص بالفعل إذ اعتبر تطورات سوريا فرصة حقيقية لإنهاء اتفاقية فض الاشتباك، مؤكدا وقوف اليمن مع سوريا ومع الشعب السوري ضد العدوان الإسرائيلي. ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 37 شهيدا، وارتقى 15 شهيدا خلال القصف الإسرائيلي على منزل غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون خلال قصف مسيرات إسرائيلية لعناصر تأمين المساعدات في منطقتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع. وأفادت السلطة الطبية في غزة باستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين خلال قصف الاحتلال منزلا بحي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة. وحاول استهداف مسيرة إسرائيلية لمجموعة تأمين المساعدات في مدينة رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة. نستمع للإعلامي محمد أبو عبيد.
مدينة خان يونس التي شهدت استهداف مركز ومدروس وممنهج لمجموعات التي تقوم بتأمين شاحنات المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة من سرقتها ومن نهب والسرقة في كافة مناطق قطاع غزة. تتعمد القوات والآليات الإسرائيلية استهداف هؤلاء المجموعات وهؤلاء الشبان الذين يقومون بتأمين هذه الشاحنات، شاحنات المساعدات لإيصالها للنازحين والمواطنين وترتيبها بالشكل المناسب واللازم للمواطنين. يتعمد استهدافهم وقتلهم لإحداث المشاكل الداخلية داخل قطاع غزة وإحداث حالة المجاعة وسرقة هذه المساعدات من قبل مجموعات نتحدث عنها أنها لصوص لربما أو متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي لإحداث حالة من الفوضى داخل قطاع غزة. هؤلاء الذين يحاولون تأمين هذه الشاحنات يتم استهدافهم بشكل متعمد ومدروس وممنهج. هذه المجموعات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية تم استهداف مجموعتين مكونة من 15 شخصا وشابا، ارتقوا شهداء جميعهم إضافة إلى عدد من المصابين من النازحين والمواطنين المجاورين لهؤلاء الشبان الذين كانوا يقفون لتأمين شاحنات المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم من محور فيلادلفيا وصولا إلى شارع الرشيد خط البحر المناطق الغربية لمدينة خان يونس ورفح، حيث تم الاستهداف في منطقة فيش فريش المنطقة الفاصلة لمدينة خان يونس ورفح ومنطقة النص، هذه المنطقة وسط مدينة خان يونس تحديدا المواصي.
استهدفت كتاب القسام 3 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقنصت جنديين صهيونيين شمال غزة ودكت مواقعها في محور نتساريم بقذائف الهاون. وفي بلاغ عسكري أكدت الكتائب تمكنها من قنص جنديين صهيونيين في منطقة بلوك 2 بمخيم جباليا شمال القطاع، كما أعلنت عن استهداف جرافتين صهيونيتين وناقلة جند من نوع نمر بعبوات شواظ قرب مقبرة الفالوجة غرب مخيم جباليا. وأعلنت الكتائب القسام دك مواقع الاحتلال في محور نت سريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل وصواريخ رجوم. يواصل الاحتلال الإسرائيلي في تدمير غزة أرضا وشعبا كورقة للضغط خلال مفاوضات الصفقة بوقف إطلاق النار، حيث يريد بنيامين نتنياهو أن تبقى حالة الحرب قائمة في المنطقة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الصحفي فارس الصرفندي.
قصف المخصوف ليس الهدف منه التدمير الآن، ولكن الهدف منه إظهار بأن الاحتلال الإسرائيلي يذهب إلى الصفقة وهو يملك مفاتيح القوة، بمعنى أنه يذهب إلى هذه الصفقة وهو قادر على أن يدمر وأن يقتل وأن يعيد الأمور في أي لحظة إلى ما كانت عليه في السابق. الآن واضح تماما أن الأمور تتجه إلى صفقة، هناك بعض العقبات، بنيامين نتنياهو يحاول أن يعيق الأمور من هذا الاتجاه وذاك الاتجاه، لكن كل ما تتناول وكالات الأنباء العالمية، المصادر الفلسطينية، المصادر الإسرائيلية تقول أن الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس ذاهبان إلى صفقة على الأقل مدتها 60 يوم، سيتم من خلالها تحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، سيكون هناك إدخال مساعدات إلى قطاع غزة، سيكون هناك انسحاب للجيش الإسرائيلي من بعض المناطق، سيكون هناك عودة نازحين. لكن رغم ذلك الاحتلال يريد أن يقول للفلسطينيين، أن يقول للإسرائيليين أيضا، بأنه ما زال هو صاحب اليد العليا، وأنه حتى اللحظات الأخيرة سيظل يخصف وسيظل يقتل وسيظل يدمر. وأنا قد أكون منذ البداية، منذ أشهر طويلة، أقول أن بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء حالة الحرب. السؤال لماذا أصر على بنيامين نتنياهو على عدم إنهاء حالة الحرب؟ يعني لماذا أصر على أن يكون هناك هدنة وليس وقف حرب؟ لماذا لم يقبل بوقف إطلاق كامل للنار في قطاع غزة؟ السبب بسيط جدا، أن بنيامين نتنياهو يريد حالة حرب في المنطقة تبقى قائمة، حتى على مستوى ما يقوم به في سوريا الآن، حتى على مستوى الهدنة التي يفترض أن هناك هدنة في جنوب لبنان، ولكن بين الفين والأخرى يقوم بعمليات قصف ويقوم بعمليات إطلاق نار ويقوم بعمليات اقتحام وما إلى ذلك، وكذا الأمر في قطاع غزة. كل ذلك يوصلنا إلى نتيجة واحدة، أن بنيامين نتنياهو يريد حالة حرب أن تبقى تسيطر على منطقة الشرق الأوسط، حتى ولو كان هناك هدن وكان هناك وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن لا يوجد وقف لحالة الحرب.
قتل مستوطن وأصيب 3 آخرون في عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق في الطريق ما بين بيت لحم والقدس المحتلة. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مقاوما استهدف الحافلة وهي في طريقها إلى القدس المحتلة، حيث أصيب 4 مستوطنين بداخلها، منهم إصابة بليغة وإصابتان ما بين متوسطة إلى خطيرة، فيما أصيب عدد آخر جراء تناثر الزجاج. وأفاد موقع حدشوت بزمان العبري أن منفذ عملية إطلاق النار توجه إلى مقر أجهزة أمن السلطة في بيت لحم للحماية، ولكنها رفضت استقباله. تفاصيل أوفى حول 4 قتلى وجرح صهاينة للانتقام فلسطيني جنوب القدس المحتلة، تابعوه في هذا التقرير.
القتل الممنهج والمجازر والإبادة التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين لم توفر الأمان لمستوطني، فالمقاومة الفردية تبقى تتربص به في أي بقعة من أرض فلسطين طالما ظل جاثما عليها. استيقظ المستوطنون الصهاينة على نبأ مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح في حادث إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حاجز النفق جنوب القدس المحتلة. أما الإسعاف الإسرائيلي فقال في بيان إن عناصره نقلوا 4 جرحى من موقع العملية، أحدهم أصيب بجروح خطيرة بالرصاص، نقل على إثرها إلى المستشفى بالقدس حيثما لبث أن توفي متأثرا بجروحه. وفي القدس المحتلة أيضا اشتعلت النيران في منزل وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق بالغاز خلال اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرقي المدينة. وفي قلقلية في الضفة الغربية المحتلة أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة فلسطينية تقل عددا من الشبان، أدت إلى استشهاد شاب واحد على الأقل، وسجلت عدة إصابات بصفوف الشباب بعد تسلل وحدة خاصة إلى المدينة في ساعات الفجر. وحصرت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان، كما اعتقلت عددا من المواطنين. وفي مخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال، كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب آخر بالرصاص الحي ورجل وسيدة نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب من قبل قوات الاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقه. وفي بلدة بازاريا شمال جنين أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة، كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة أبو قش شمال مدينة رام الله واعتقل شاب.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرقية مدينة القدس وأشعلت النيران في منزل، كما أصيب عدد من المقدسيين بحالة اختناق. في قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة فلسطينية أدى لاستشهاد أحد الفلسطينيين وإصابة آخرين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان، كما اعتقلت عدد من الفلسطينيين. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وقرية مادامة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاستشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين. وأصيب فلسطيني برصاص الاحتلال إثر اقتحام بلدة بازاريا شمال جنين، واعتقلت آخرة عقب اقتحام بلدة أبو قش شمال مدينة رام الله. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي يؤكد أن طرق دعم جبهة المقاومة مفتوحة ولا تنحصر بسوريا. المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات للاحتلال وتقنص جنديين صهيونيين شمال غزة. وزعيم حركة أنصار الله باليمن يؤكد وقوف اليمن مع سوريا ومع الشعب السوري ضد العدوان الإسرائيلي. شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، وتقبلوا تحياتي أنا خادل عبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء اليوم من برنامج فلسطين اليوم. ومحور لقائنا لهذا اليوم هو محور المقاومة، التصدي والتحدي. نعم أعزائي الكرام، أحييكم ثانية ونبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم 33 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تحدث الحقيقة عن تصاعد في الغارات الإسرائيلية خاصة في وسط قطاع غزة، بعد الغارة التي وقعت على مخيم النصيرات والتي أدت إلى استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وأصاب 16 آخرين، وهي بالمناسبة الغارة الثانية التي تقع في مخيم النصيرات حيث أدت الغارة الأولى إلى استشهاد 8 مواطنين. عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي لتستهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة. هذا المخيم الذي أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لأجزاء منه، وبدأ الناس بالخروج نتيجة الغارات التي ترافقت مع هذا الإنذار، وأدت إحدى الغارات إلى استشهاد مواطن فلسطيني. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي عاد ليقصف دير البلح مرتين، الأولى شرق مخيم دير البلح ما أدى لاستشهاد مواطن وأصاب 3، وثم عاد جيش الاحتلال ليقصف منطقة البركة وسط دير البلح، كان هناك شهيد وجريحان. ثم قصفت الطائرات الإسرائيلية أيضا بلدة الزوايدة وسط القطاع جنوب مخيم النصيرات، أدى لاستشهاد طفل وأصابة 4 مواطنين آخرين، وبالتالي نتحدث عن عدد كبير من الغارات وسط قطاع غزة. أما في مدينة غزة فقد وقعت أعنف الغارات والتي استهدفت شقة سكنية في عمارة الملش في حي الشيخ رضوان، وأدت لاستشهاد صحفية فلسطينية وزوجها وثلاثة من أطفالها ونجاة طفلة واحدة مصابة بجراح خطيرة، ما يرفع عدد الصحفيين الذين ارتقوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 193 شهيدا. هذه الغارة أيضا جاءت مع غارة أخرى على حي التفاح في محيط مسجد المحطة، كان هناك 3 شهداء وعدد من الجرحى. فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل بشكل مكثف في مخيم النصيرات، في مخيم جبالي عفوا، وفي بيت لاهية التي استشهد فيها 22 مواطنا في ساعات الصباح، ثم قصف جيش الاحتلال بوابة مشفى كمال عدوان استشهدت امرأة فلسطينية وابنتها، وبالتالي نتحدث عن عملية متواصلة من التدمير في شمال قطاع غزة. الأمر ذاته ينطبق على جنوب قطاع غزة حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل وتدميرها. غارة على حي الجنينة شرق مدينة رفح أدت لتدمير منزل وعمليات نسف أخرى، ثم عمليات نسف غرب مدينة رفح مع إطلاق النار على محيط مدرسة الفردوس في منطقة المواصي، 3 شهداء جرى نقلهم إلى مشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، مع قصف مدفعي أيضا شرق مدينة خان يونس. وبالتالي نتحدث عن استمرار عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب القطاع في وسطه وفي الشمال دون توقف، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف.
نعم، شكرا للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ولقائكم من فلسطين اليوم، وهناك مجموعة من الأخبار سوف نتحدث عنها وهي عن غزة والضفة الغربية. مستمعين الكرام، على صعيد الداخل المحتل أفادت وسائل إعلام الاحتلال بمقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين في عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين جنوبي القدس. القناة 12 العبرية لفتت إلى أن حركة المركبات قرب موقع إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس شهدت تعطيلا لملاحقة المنفذ. هذا وتواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات 48 الماضية، تخللتها عمليات إطلاق نار وتصد لاقتحامات مدن وقرى فلسطينية. ورصد مركز معلومات فلسطين معطى 23 عملا مقاوما في الضفة تخللتها عمليات دهس واشتباكات مسلحة وإطلاق نار واندلاع مواجهات وتصد للمستوطنين وإحراق مركباتهم. أما في الضفة الغربية مستمعين الأفاضل، أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس فجر اليوم الخميس خوض مجاهديها برفقة رفاقهم معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في محيط مخيمي العين وبلاطة، مشيرة إلى إمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص. وفي السياق أكدت سرايا القدس كتيبة جنين تصدي المجاهدين في سرية قباطيا لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في البلدة، مؤكدة امطارها بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة وتحقيق إصابات مؤكدة. هذا وقالت إن المجاهدين في سرية قباطيا تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في عدة محاور وأمطروهم بزخات كثيفة من الرصاص، كما تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقا بجيب عسكري وإخراجه عن الخدمة. هذا وأعلن عن ارتقاء شهيد في عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال في قلقيليا شمال الضفة، كما ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى قلقيليا وأطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر بفلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين،
مشان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
نعود إليكم أيها الأحبة لنتواصل في فلسطين اليوم تحت عنوان محور المقاومة التصدي والتحدي. من جديد سوريا مستمعين الكرام، مزيد من العدوانية الصهيونية على الأرض مقابل إعلان صريح من قادتها أنهم يتطلعون إلى علاقات مع النظام الجديد في دمشق بحسب بنيامين نتنياهو. أما حسبة الحاكم الفعلي لسوريا أحمد الشرع فتقول أن السوريين منهكون من الحرب، وبالتالي فإن البلاد غير مستعدة للدخول في حرب أخرى، فيما آخر الدلائل التي لا تترك مجالا للشك تثبت أن ما حدث في سوريا خطط له في غرف القيادة الأمريكية والصهيونية، كما أكد الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله، فضلا عن أن دولة جارة لعبت دورا بارزا بما يحدث في سوريا وما زالت تلعب هذا الدور. وللخائفين أو المتربصين كلام واضح من سماحته أنه كلما ازدادت الضغوط أصبحت جبهة المقاومة أقوى، وكلما ارتكبتم الجرائم زادت حافزيتها، فنطاق المقاومة سيتسع أكثر من الماضي ليشمل جميع المنطقة، وإيران الإسلامية قوية ومقتدرة وستصبح أكثر قوة. وعلى طريق المقاومة أعزائي الكرام، شهدت القدس اليوم عملية كانت ثمارها قتيل من المستوطنين وأربعة جرحى، فيما تواصل كتاب المقاومة في الضفة التصدي لاقتحامات الاحتلال، مؤكدة بذلك وحدة الصف مع غزة التي تتصدى بدورها إلى تواغلات قوات الاحتلال والتصدي لعدوانه. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بما لا يدع مجالا للشك، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما المسؤولان عما جرى في سوريا. الموقف للإمام السيد علي الخامنئي خلال لقائه جمعا من مختلف فئات الشعب الإيراني في حسينية الإمام الخميني قدس سره في العاصمة طهران.
يجب عدم التردد في أن ما حدث في سوريا هو نتيجة خطة أمريكية وصهيونية مشتركة. نعم، هناك دور واضح لإحدى الدول الجارة لسوريا وهي لعبته وتلعبه الآن أيضا، وهذا ما يراه الجميع، لكن أولئك هم العامل الأساسي، المتآمر الأساسي والمخطط الأساسي وغرفة التحكم الأساسية تقع في أمريكا والكيان الصهيوني. لدينا قرائن على ذلك، وهذه القرائن لا تبقي للمرء أي مجال للشك والتردد.
ولمن يراهنون على ضعف جبهة المقاومة بفعل الضغوط والجرائم، كان تأكيد الإمام الخامنئي بأن هذه الجبهة ستتوسع أكثر والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستصبح أكثر قوة.
مقاومتنا جبهية، مقاومتنا
هذه هي المقاومة، وهذه هي جبهة المقاومة، تزداد صلابة بقدر فرضكم الضغوط، وتزداد دوافعها بقدر ارتكابكم الجرائم، وتتسع أكثر بقدر قتالكم ضدها. وأقولها لكم، سوف يشمل نطاق المقاومة المنطقة بأسرها أكثر من السابق بحول الله وقوته. ذلك المحلل الجاهل وغير العارف بمعنى المقاومة يظن أن المقاومة ضعفت وأن إيران الإسلامية ستضعف أيضا، وأنا أقول لكم إن إيران القوية مقتدرة وستغدو مقتدرة أكثر بحول الله وقوته وبإذن الله تعالى.
بالثقة المستمدة من قوله تعالى إن الله بالغ أمره، شدد الإمام الخامنئي على أن الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها وستطردها جبهة المقاومة من المنطقة، مشيرا إلى أن الشباب السوري الغيور سيحرر من دون شك ما يحاول الصهاينة احتلاله في سوريا.
والأيام مجد الوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا في عرضنا في عرضنا هي عشنا.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى لقائنا في فلسطين اليوم تحت عنوان محور المقاومة، التصدي والتحدي. ويسعدني الآن أن ألتقي برئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الانتروستراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. بداية سيادة العميد نضال زهوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حقيق في فلسطين اليوم.
كل التحية لك ولمستمعيك ولجبهة محور المقاومة الباسلة والمواقية بإذن الله تعالى.
أهلا وسهلا، مسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا سيد العميد، اليوم 33 بعد 400 غزة تحت نيران التصعيد من جانب الاحتلال، العدو يواصل عدوانه حاصدا المزيد من أرواح المدنيين، وبالطبع المقاومة تسجل حضورها على الأرض باستهداف القوات المتوغلة في القطاع وعلى الصعيد الداخل المحتل والضفة الغربية. برأيك ما الذي تعنيه استمرارية العدو بعدوانه على القطاع واستهدافه للمدنيين وحضور المقاومة على الأرض إن في غزة أو في الضفة الغربية والداخل المحتل؟ تفضل.
نعم، بالنسبة لقطاع غزة اليوم في يوجد مستشد كنت أقول المستشد اليوم في عمليات المقاومة في مستشد اليوم في موضوع قطاع غزة، أن العدو الإسرائيلي قد استهدف وسط وجنوب قطاع غزة وليس فقط شمال قطاع غزة. هذا التمادي في الاعتداءات الإسرائيلية، يعني باعتبار أن الإسرائيلي اليوم يعتبر نفسه منتصرا في موضوع الانقلاب، والتي يعني اليوم يعني باعتبار أنها قطعت الطريق أمام المقاومة الإسلامية ما بين إيران والمقاومة الإسلامية في لبنان. ولكن وجود المقاومة في فلسطين المحتلة إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، حتى لو بقي عنصر واحد من هذه المقاومة أو عمليات الطعن، لن يقدر العدو الإسرائيلي على محو القضية الفلسطينية من أولها إلى آخرها. وأعتقد أن المسألة ليس بهذه الخطورة اليوم في قطاع غزة، ولكن اليوم المشكلة اليوم الأساسية هي في استهداف المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية. تفضل.
طبعا طيب على مستوى جبهة لبنان سيادة العميد نضال، انتشار للجيش اللبناني في المناطق التي ينسحب منها العدو، ويبدو أن خروقات الاحتلال لم تتوقف بالرغم من مباشرة اللجنة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار عملها، برأيك ماذا عن مستجدات جبهة جنوب لبنان، وكيف يمكن تناول معادلة هذه الجبهة لقادم الأيام؟
أولا بالنسبة للاستهدافات العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان، يعني يسعى الإسرائيلي دائما إلى فرض أمر واقع جديد بمعادلة ردع المقاومة، وليس العكس، وليس أن عندما كانت المقاومة هي الرادعة للعدو الإسرائيلي في جنوب لبنان. يريد اليوم من خلال التفاهمات التي حصلت على تطبيق 1701 أن يفرض نفسه من خلال هذه الاستهدافات التي يريدها أن تبقى دائما. المستشد الوحيد الأمس أنه سمح للجيش اللبناني بالانتشار في مدينة الخيام الجنوبية، وهذا مؤشر إلى أن عند انتهاء مهلة 60 يوم من الممكن أن يكون قد انسحب إلى الداخل الفلسطيني المحتل، وبهذه الحالة يمكن بناء معادلات جديدة للمقاومة الإسلامية التي يعني هزمته في الميدان وخصوصا في المناورة البرية. أعتقد أن المسألة اليوم يعني تقف على قدرة المقاومة على فرض خطوط ردع جديدة ما بعد 60 يوم من انتهاء العمليات العسكرية.
طيب سيادة العميد،
وهي قادرة على ذلك بإذن الله.
نعم تفضل.
وهي قادرة على فرض هذه الخطوط الردع الجديدة بعد 60 يوم ومن وقف العمليات الحربية. تفضل.
طيب سيادة العميد، يعني دعنا ننتقل الآن من جبهة لبنان إلى الساحة السورية. تشكيل حكومة انتقالية لثلاثة أشهر بعدد من الوزارات المهمة، غابت عنها وزارة الدفاع وسط عدوان تتعرض له سوريا من جانب قوات الاحتلال الصهيوني. كيف يمكن قراءة المشهد على الساحة السورية مع الأخذ بعين الاعتبار التدخلات الإقليمية والدولية في خضم هذا المشهد؟
كما هو معلوم بالنسبة للوضع في سوريا، تعدد الدول المؤثرة في المشهد السوري اليوم أو زيادة عدد كبير للمؤثرين في المشهد السوري، هناك 16 دولة قادمة. نعم، تعدد الدول أكثر اليوم في المشهد السوري هي أزمة جديدة، وبغالبية هذه الدول يعني هي إما أنها مطبعة مع العدو الصهيوني أو متآمرة على سوريا، وهذا يعني يؤدي إلى أن تكون وزارة الدفاع غير مهمة في الجانب السوري، لأن هذه القوى لا تريد الدفاع عن سوريا، لا تريد الدفاع عن سوريا ضد الاعتداءات الإسرائيلية، إنما هي تريد اليوم تقسيم الجبنة السورية، وهذا سيدعوها إلى الاقتتال الداخلي في المستقبل. أما بالنسبة لموضوع وزارة الدفاع، اليوم لا يوجد أي قدرات للدولة السورية أي قدرات استراتيجية للدولة السورية، لأن العدو الإسرائيلي قد دمر يعني على الأقل 80% من هذه القدرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى أن تواجد الجيش الإسرائيلي اليوم، جيش العدو الإسرائيلي في هضبة الجولان وفي جبل الشيخ، وإضافة إلى منطقة قلمون الذي أنزل فيها إنزالات ليلة أمس بالقرب من المشرفة على منطقة القصير في ريف حمص، هذا يعني أن ولم يأتي على ذكر هذه التفاصيل أي أحد من هذه الفصائل المسلحة التي سيطرت على النظام في سوريا. لذلك أعتقد أن وزارة الدفاع غير مهمة لهذه الأطراف، لأنهم لا يريدون الدفاع أصلا عن الحدود السورية.
العميد عفوا عن المقاطعة، كنا البارحة أمام كلمة لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، أكد فيها ثبات محور المقاومة في مواجهة ما يجري على صعيد المنطقة وضرورة هذا المحور لما يعصف بالمنطقة من تحولات. كيف يمكن تناول أوضاع المنطقة اليوم في ظل ما تفرضه أحداث العديد من ساحاتها والمواجهة مع العدو الأساس؟ يعني ماذا في الأولويات اليوم حسب متابعتكم؟ لو سمحتم باختصار إذا أمكن.
نعم صحيح، هناك يجب أن يكون هناك حسب يعني كذا سمح السيد الأمس على الثورة الإسلامية، يعني هناك يجب أن يكون هناك قراءة هادئة لما جرى ووضع أهداف استراتيجية وأهداف تكتيكية للحرس الثوري ولجبهة محور المقاومة بشكل عام، ومنها يعني إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، بالإضافة إلى يعني إعادة التأكيد على هذا الهدف الاستراتيجي الثاني الذي هو إزالة إسرائيل من الوجود.
نعم سياف العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الانترو استراتيجية، كنت معنا في فلسطين اليوم، شكرا لكم الحضور والسلام عليكم سيد الكريم. نعود إليكم أيها الأحبة، نتواصل معكم في فلسطين اليوم تحت عنوان محور المقاومة التصدي والتحدي. إلى كل من يراهن على المجتمع الدولي، مستمعين الكرام، سوريا نموذج لهذه المراهنة. إلى الزميل علي بردة وهذا التقرير.
مستغلا التحول الدراماتيكي في المشهد السوري ومستكملا سيناريو شرق أوسطه الجديد، إذا ما أردنا مقاربة الأمور بواقعية، تدخل دبابات الجيش الإسرائيلي سوريا لرسم واقع جديد فيها.
غزو بدون مقاومة باتجاه الداخل السوري، تحدثوا عن أنهم يريدون احتلال المنطقة العازلة وهكذا فعلوا، سيطروا على مرتفع جبل الشيخ، مرتفع حرمون، وهو مرتفع استراتيجي يشرف على ثلاث أو أربع دول عربية بما فيها فلسطين طبعا. إلى أين ستصل القوات الإسرائيلية؟ هذا أمر غير واضح حتى الآن. هناك احتمالين، الاحتمال الأول أن تكتفي بالسيطرة على المنطقة العازلة وبعض الجوار ذات الأهمية الجغرافية. الاحتمال الثاني هو أن يكون هذا التقدم الإسرائيلي هو مرحلة أولى من عملية عسكرية واسعة، تتصل عملية عسكرية إسرائيلية واسعة، وبذلك يكون على الجيش الإسرائيلي تنفيذ خطة كبيرة جدا وواسعة جدا، يصل من خلالها إلى محيط دمشق، يحاصر دمشق، يسقط دمشق عن بعد بدون الدخول إلى أحيائها، يسقطها عسكريا، ثم يتفرع من هذه النقطة الوسطية شمالا يمينا ويسارا باتجاه لبنان وباتجاه ربما العراق.
ولكن اللافت في أن المناطق التي دخلها الاحتلال تتواجد فيها قوات الطوارئ الدولية المعروفة باسم لاندوف، ذاتها تعرف بلبنان باسم قوات اليونيفيل. فهل حمت القرارات الدولية وقواتها سيادة سوريا؟
فهذا يطرح سؤال حول مدى قدرة المجتمع الدولي على حماية الدول وسيادة الدول، ومدى قدرة القوات الطوارئ الدولية يعني في لبنان على والضمانات الدولية على حماية هذا البلد من المخطط الإسرائيلي التوسعي العدواني، خاصة إذا ما كان يتصل بشرق أوسط جديد.
تعقيد المشهد السوري يرسم ضبابية في ملامح المرحلة المقبلة على المنطقة كلها، لكن الثابتة هي أن إسرائيل تقفز مجددا على كل من يراهن على قرارات دولية ومحافل أممية أمام أهدافها الاستراتيجية.
نعم أعزائي الكرام، يتبع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو سياسة العصا والجزرة تجاه سوريا، إما التعاون معنا وإما احتلال دائم مع قضم المزيد من الأراضي ومواصلة الاعتداءات بعد أن تم تدمير قدرات الجيش السوري. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تستخدم إسرائيل في تعاملها مع المرحلة الانتقالية السورية سياسة العصا والجزرة. رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس أعلنا بشكل واضح هذه السياسة، فإما أن يكون هناك نظام سوري متعاون معها، وإما الاستعداد لسيناريوهات عسكرية تمثلت بنموذج الاحتلال للأراضي السورية وهيئة لذلك الأرضية بضرب قدرات الجيش السوري العسكرية. ويظهر هنا جليا أن إسرائيل تتعامل مع الواقع السوري بأنه فرصة كبيرة لإضعاف محور المقاومة، ومن جهة ثانية تخشى مجموعة من المخاطر حيث لا يزال المشهد ضبابيا.
يجب أن نلتفت لأمرين في كلام نتنياهو، فقد قال إنني مستعد للحديث مع الثوار وكل من يأتي نحن مستعدون للحديث إليه، وهذا ما هو موجود ويجب أن نتحدث إليهم وأن نقوم بترتيب الواقع الجديد. ثانيا، هو يحذر الإيرانيين أنكم إذا أردتم الدخول إلى سوريا فإننا سنهاجمكم، وفي هذه الساعات ذهب عن العملية، وفي خلال 48 ساعة تم تنفيذ 350 غارة بمهاجمة 320 هدفا استراتيجيا للجيش السوري، وأعتقد أن هذه إحدى أكبر العمليات للجيش الإسرائيلي، وعندما نفكك كل هذه البنية فسيكون الملعب فارغا أمام إسرائيل.
نتنياهو فتح ذراعيه لمن يريد مصلحة إسرائيل، ونحن نعلم أن الثوار يتشكلون من مختلف التنظيمات والخلايا، ومنهم هو لصالح إسرائيل وأطراف مختلفة تحدثنا إليها على مدى هذا الأسبوع، وهناك من هم ضد إسرائيل ويريدون الوصول إلى الأقصى والقدس، هؤلاء جهة أخرى.
كما لم تخفي إسرائيل نواياها حول استمرار احتلالها للأراضي الجديدة التي توغل فيها جيشها، وستبقى ورقة بيد إسرائيل إلى أن يتضح المشهد، والذي ربما يتحول إلى احتلال دائم طالما تقتضي الحاجة الاستراتيجية الإسرائيلية بحسب الأوساط الصهيونية.
لا يزال الجنود منتشرين على مساحة كل المنطقة العازلة والنقاط المشرفة وفق توصيف وزير الدفاع، أي أكثر عمقا داخل الأراضي السورية من سياج الحدود وحتى الحرمون السوري، وهذا الحدث سيستمر لوقت ليس بالقصير داخل هذه المنطقة العازلة إلى أن يقرروا ماذا سيفعلون بهذه المنطقة بموازاة الاتصالات السياسية، وهل يتجه الثوار السوريون بالاتجاه الغربي ويجرون اتصالات مع إسرائيل على خطوط 74، أم أنهم سيبدأون بمناوشتنا على هذه الحدود.
المنطقة العازلة ومنطقة الحرمون السوري ستظل بيد إسرائيل التي لم تضيع الفرصة، ونتمنى أن نرى ذلك فيما بعد، لأنه هكذا يمكن أن نتصرف في هذا المكان، ونأمل أن يحصل ما نتمناه هنا بأن يبدل الجولاني دينه ويتحول إلى أمر آخر.
ويبدو واضحا أن إسرائيل أفقدت الجيش السوري القدرات التي تمكنه من توحيد الدولة التي يتخوف أن تأخذ مسار النموذج الليبي في ظل صراع المصالح بين قوى حولت سوريا إلى مناطق نفوذ وصراعات.
مستمعينا الأفاضل، مجلة إيكونوميست البريطانية أكدت أن ما سماه بنيامين نتنياهو بالاحتلال الوقائي في الجولان السوري المحتل لا أساس قانوني له ولا داعي له، مشددة على أن كيان العدو يقوم باستغلال الأوضاع في سوريا لتحقيق ما يعتبره مكاسب استراتيجية. إلى الزميلة هدى مكي وهذا التقرير.
على مرأى العالم يوسع كيان العدو عدوانه الغاشم على سوريا، فتحت عنوان إسرائيل تستغل حالة الفوضى وتستولي على المزيد من مرتفعات الجولان، أكدت مجلة The Economist البريطانية أن هذه التوغلات ليست مبررة ولا ضرورية كما ادعى بنيامين نتنياهو، مشددة على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وما أسماه نتنياهو بالاحتلال الوقائي لا أساس قانونيا لهما ولا داعي لهما. وذكر التقرير أن مجموعات المعارضة المسلحة التي حلت مكان وحدات الجيش السوري يوم السبت الماضي في الجولان لم تبدي أي مقاومة في اليوم التالي، عندما تقدمت الدبابات الإسرائيلية واتخذت مواقع داخل مكان يعرف بالمنطقة العازلة. ولفتت المجلة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان سريعا في الاستفادة من التقدم الإسرائيلي، فبعد ساعات فقط على خبر سقوط الأسد طار إلى الجولان لالتقاط صورة، وقال في تصريح له باللغة الإنجليزية إن التوغلات الإسرائيلية في الجزء الشرقي من المرتفعات كانت موقفا دفاعيا مؤقتا حتى يتم التوصل إلى ترتيب مناسب وفق زعمه. وهنا أشارت المجلة البريطانية إلى أن كلمة مؤقت كانت غائبة عن بيان مماثل باللغة العبرية، ذلك أن شركاء نتنياهو في الائتلاف اليمني المتطرف يريدون ضم أجزاء من الجولان السوري. ونقلت المجلة عن أحد المراقبين للشأن السوري في المؤسسة الأمنية الصهيونية قوله إن آخر ما يهم المعارضة المسلحة الآن هو مهاجمة إسرائيل، وأن نتنياهو يحاول أن يستفيد من الموقف لصرف الانتباه عن قضاياه الشخصية. بدورها سلطت صحيفة الول ستريت جورنال الضوء أيضا على استغلال إسرائيل الوضع في سوريا واستيلائها على المنطقة العازلة عند الحدود، ونقلت عن مسؤول عسكري صهيوني سابق قوله إن بقاء القوات الإسرائيلية في تلك المناطق قد يطول رغم تصريحات رسمية بأنها خطوة مؤقتة، مشيرا إلى أن الشتاء سيتطلب إنشاء بنية تحتية في المناطق الجبلية التي تم الاستيلاء عليها.
نعم أعزائي الكرام، وعودة إلى الداخل المحتل، حيث تحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن تشويش على نظام جي بي اس في منطقة الأبيب ووسط الكيان بعد تسلل طائرة مسيرة وتفعيل صفارات الإنذار في أكثر من منطقة في فلسطين المحتلة. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أنه تم تفعيل صفارات إنذار من تسلل طائرة معادية في نيتيفوت بالنقب الغربي ومنطقة غلاف غزة. ولاحقا نقلت وسائل إعلام الاحتلال أن صفارات الإنذار بشأن تسلل مسيرة في غلاف غزة وعسقلان خاطئة. وكانت وسائل إعلام الاحتلال تحدثت عن طائرة مسيرة لم يتم اعتراضها بعد، وهي تواصل تحليقها شمالا ووصلت إلى مستوطنتي أورو هنير وقف عرام في غلاف غزة، كما ورجحت بأن الطائرة المسيرة أطلقت من اليمن وسلاح الجو يطاردها كي يعترضها. كما تحدثت القمة الثانية عشرة عن محاولة اعتراض طائرة مسيرة في إيلات، وذكرت وسائل أخرى أن مطاردة المسيرة استمرت 30 دقيقة وأطلق صاروخ اعتراضي في منطقة إيلات لاعتراضها. ونذهب بكم الآن أعزائي الكرام إلى لبنان، وعن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية عن هذا الموضوع.
يعني بدأ الجيش اللبناني خطة الانتشار في مدينة الخيام، وهي بطبيعة الحال خطة ستكون على مراحل، بدأها عبر دخول قوات من فوج الهندسة إلى المدينة بمرافقة جرافات تابعة للجيش اللبناني، وذلك في إطار الانتشار الأولي للجيش اللبناني في محيط المدينة وفي الحي الشمالي والحي الغربي للمدينة، بعدما كانت قوات الطوارئ الدولية دخلت إلى هذه الأحياء وتأكدت من انسحاب الكامل لجيش العدو منها، وهذا ما ترافق بعده بدخول الجيش اللبناني باتجاه أحياء المدينة. بطبيعة الحال خلال الأيام القادمة ستستكمل خطة انتشار الجيش اللبناني في مدينة الخيام دون السماح في المرحلة الأولى للمدنيين بالدخول للمدينة، خاصة أن هذه المدينة فيها الكثير من المخلفات الحربية التي تركها الجيش الصهيوني خلفه جراء الغارات الجوية والاعتداءات المتكررة على المدينة أو محاولة الدخول إليها برا، أو حتى خلال الأيام الأخيرة حيث كان العدو الصهيوني عمد إلى تفجير عدد كبير من المنازل خلال الأيام الماضية في مدينة الخيام. بطبيعة الحال بعد الانتشار في مدينة الخيام أو تثبيت النقاط الأولى في مدينة الخيام وعند أطراف المدينة، ستبدأ أيضا بعدها المراحل انتشار الجيش اللبناني باتجاه قرى القطاع الشرقي ويلي ذلك القطاع الأوسط بحسب المتاح من معلومات حول خطة انتشار الجيش اللبناني دون تحديد أوقات لهذه المناطق أو دون تحديد أوقات لدخول الجيش إلى هذه المناطق، لعل الأمر مرتبط بتسريع عملية انسحاب جيش العدو من القرى الحدودية والقرى المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة. على وقع الانسحاب من مدينة الخيام ودخول الجيش اللبناني إلى المدينة، كان هذا النهار يسجل العديد من الخروقات الصهيونية باتجاه القرى الجنوبية، لعل الأبرز فيه هي الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات المسيرة الصهيونية باتجاه بلدة عيناف وما أدى إلى ارتقاء شهيد من المدنيين، أيضا أغارت الطائرات المسيرة باتجاه بلدة بيت ليف أيضا ما أدى إلى ارتقاء أحد المدنيين في هذه الغارة التي استهدفت سيارة من نوع رابيد، وفي مدينة بنت جبيل أغارت الطائرات المسيرة باتجاه مجموعة من الشبان كانت تعمل على إصلاح سيارة وما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء من بينهم رجلين يعني طعنين في السن، نتحدث عن رجل يقارب 70 سنة وآخر في 60 من العمر، وهذا ما أيضا يعني يمكن التأكيد على أن معظم الغارات الجوية التي تنفذ في الأيام الأخيرة وكلها كانت تستهدف أهداف مدنية وأشخاص مدنيين يعملون في قراهم وفي الأحياء التي عادوا إليها.
نعم أعزائي الكرام، كنا معكم في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان محور المقاومة التصدي والتحدي، وتناولنا فيه ما جرى في غزة ولبنان وساحة سوريا عبر رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الانتروستراتيجية سيادة العميد نضال زهوي، وتناقشنا حول هذا الموضوع. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هيهات يا محتل هيهات من نزل، هيهات يا محتل هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل، هيهات يا محتل هيهات من نزل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
في هذه الآية الكريمة ثلاثة فصول أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. الفصل الأول قوله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.